أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في قدوات عن ست الشام: فاطمة خاتون بنت الأمير نجم الدين أيوب، هي أخت سيدنا صلاح الدين الأيوبي، لقبوها بأخت السلاطين، عصمة الدين ست الشام. يقول الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء: فاطمة خاتون أخت السلاطين، لها بر وصدقات وأموال وخدم. ست الشام هي زوجة ناصر الدين ابن أسد الدين شيركوه صاحب حمص، وشقيقة الملك نور الدين صاحب بعلبك، وشقيقة الملك تورنشاه صاحب الإسكندرية، وشقيقة صلاح الدين الأيوبي سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية محرر القدس، وشقيقة الملك العادل سيف الدين سلطان مصر والشام من بعد أخيه، وشقيقة ظهير الدين سيف الإسلام طغ تكين صاحب اليمن، وشقيقة ربيعة خاتون الصاحبة واقفة المدرسة الصاحبية بصالحية دمشق. ولدت ست الشام بدمشق، ونشأت في كنف والدها نجم الدين أيوب، وكان من كبار رجالات السلطان نور الدين محمود بن زنكي، وكان عمها أسد الدين شيركوه من كبار قواده. فهذا الحي القريب لنا المسمى حي أسد الدين، هذا مسمى على اسم عم سيدنا صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة صلاح الدين مسمات على اسم صلاح الدين الأيوبي. نحن يا أخوان نفتخر بأهل الصلاح، ونسمي عائلاتنا ونسمي أحياءنا ونسمي مدننا بأسمائهم. ومرة تفكرت في ألقاب العائلات الدمشقية، فوجدت أن أكثر هذه العائلات منتسبة أو منتسبة للعلم أو للعمل أو للدين أو للأوطان. فكثير من ألقاب العائلات الدمشقية منتسبة للعلم: بيت المدرس وبيت المعلم وبيت الكاتب وبيت الأستاذ وبيت القلم، كلها هذه ألقاب علمية. وكثير منها منتسبة للعمل: بيت الحبال وبيت الخباز وبيت الطيان وبيت الكوة وغلى الحليب وسكر ودبس زيت، هذه كلها أعمال. وكثير منها منتسبة للأوطان: بيت الحمصي وبيت الحموي وبيت الحلبي وبيت الديري مثلا، كلها هذه أوطان وبلاد. وكثير منها منتسبة إلى الدين: بيت الخطيب وبيت المؤذن وبيت الإمام وبيت القاري وبيت الحافظ وخادم الجامع وخدام السروجي، وهكذا كثير من العائلات الدمشقية إما إنها علم وإما إنها عمل وإما إنها دين وإما إنها وطن. أكثر العائلات هذا اتجاهه. أنا انتبهت أنه ما عندنا مثلا بيت الرقاص، ما في عيلة الرقاص عندنا، لأنه نحن لا يسرنا أن ننتسب إلى الرقص ولا يسرنا أن نرفع شأن الرقص. وهذه هي أحياؤنا، تسمى بأسماء علماء وتسمى بأسماء قواد صالحين وتسمى بأسماء حرفيين ماهرين. فحي كبير يسمى باسم أسد الدين، وهو عم سيدنا صلاح الدين الأيوبي، وكان من القواد المجاهدين الصالحين، وهو عم ست الشام التي نتكلم عنها لأنها أخت صلاح الدين الأيوبي. صرفت ست الشام حياتها وجاهها ومالها ووقتها في أمور ثلاثة: أولها تربية ابنها، وثانيها رعايتها للضعفاء والفقراء خاصة عند الشدائد والأزمات، وثالثها محبتها للعلم وأهله وإنفاقها عليه. كما سمعتم أيها الإخوة، ست الشام كانت ثرية جدا وكانت وجيهة جدا، أخت السلاطين، يعني لها أربعة أو خمسة من السلاطين من أخوانها. فهذه المرأة بتوفيق الله عز وجل أفادت من هذا الجاه العريض ومن هذا المال الكثير بشيء خلد التاريخ اسمها. وكثير من النساء أو الرجال جاءوا على هذه الأرض عندهم مال كثير وعندهم جاه عريض، لكن ما استفادوا من هذا المال والجاه في خدمة دين الله عز وجل. لذلك جاءوا إلى هذه الأرض ومضوا، وما ذكر التاريخ عنهم شيئا، جعلهم مع الهمل الذين لا قيمة لهم. عندما تصرف المرأة وقتها ومالها وجاهها من أجل مكياج وجهها أو من أجل حسن ثوبها أو من أجل بزخ حياتها أو من أجل سفراتها ورحلاتها السياحية وفقط من دون التفات لشيء، تكون قد سقطت في امتحان الغنى. الله عز وجل يؤتي الرجل منا أو المرأة جاها، والجاه امتحان، يؤتيه مالا والمال امتحان، يؤتيه قوة وعافية والعافية والقوة امتحان، فإن أفاد منها رفع في الدنيا وفي الآخرة، إن لم يفد سقط في الدنيا وفي الآخرة. هذه أخت الشام أو ست الشام، مع أنها كانت ثرية ومع أنها كانت وجيهة، لكنها استفادت من الجاه واستفادت من المال في خدمة هذا الدين، فرفعت في الدنيا ورفعت في الآخرة إن شاء الله تعالى. صرفت ست الشام جاهها ومالها في أمور ثلاثة: تربية ابنها، وتربية الأبناء من أعرض وأوسع الأبواب للتقرب إلى الله عز وجل، وبعد قليل سنشاهد كيف ربت ابنها. تربية ابنها ورعايتها للضعفاء والفقراء خاصة في الأزمات والشدائد، نياله إلى الله عز وجل بيكرمه سعة في الرزق والمال، ثم ينفقه في خدمة عباد الله عز وجل، في قضاء حاجات عباد الله عز وجل، ينفقه هكذا وهكذا وهكذا. ويا تعسا لإنسان رزقه الله عز وجل مالا كثيرا ثم كنزه ولم يؤدي زكاته ولم يؤدي حق الله فيه ولم يؤدي حق العباد فيه. ست الشام قال صرفت مالها وجاهها في تربية ابنها وفي خدمة الضعفاء والفقراء خاصة في الأزمات والشدائد، وفي محبتها للعلم وأهله وإنفاقها عليه، كمان أنفقت على العلم وعلى العلماء وعلى المدارس. أما تربيتها لابنها فقد أنجبت ست الشام ابنا وحيدا اسمه حسام الدين، صرفت جل همها لتعليمه وتربيته، ربته على الديانة المتينة والأخلاق الرصينة وبر العباد والذود عن البلاد، فكان لها ما أرادت. للأسف يا أخوان، أحيانا تجد أسرة ثرية عندها ابن تريد أن تعلمه أو تربيه، وإذا بها ترسله إلى المدارس اللادينية، يعني بيسجل ابنه في الحضانة أو بالصف الأول في مدرسة لا دينية لا تؤمن بالأديان. يقولون والله يا أخي بس بيعلموا لغة إنجليزية منيح، بس حاطين لهم منهاج بريطاني، فأنا بدي أعلم ابني على المنهاج البريطاني، بدي أعلمه على المنهاج الأجنبي. لكن ابنك ذهب إلى المدرسة ورجع من دون دين. المدرسة قالت لهم نحن لا علاقة لنا بالله. المدرس يقول لهم ضعوا الله خارج المدرسة. أنت إلك مصلحة ابنك يتعلم لغة إنجليزية لكنه يفقد دينه، إلك مصلحة ابنك يتعلم لغة أجنبية لكنه يجلس في اختلاط مع البنات حتى عشق واحدة منهم وعشقته واحدة. عجيب. يقولون والله نحن يعني مستوى عائلتنا منحط بهديك المدارس. مستوى عائلتك أفضل أو مستوى عائلة أخت صلاح الدين الأيوبي أفضل؟ فست الشام أخت السلاطين ربت ابنها على الديانة المتينة. كيف تكون متمسك بدينك تمسكا قويا؟ ربته على الديانة المتينة والأخلاق الرصينة وبر العباد والذود عن البلاد، فكان لها ما أرادت. فامتاز ابنها بالعلم والأدب والشجاعة والكرم بين أقرانه، فقربه إليه خاله صلاح الدين، وكان أفضل أعوانه في معركة حطين سنة 583 للهجرة. يا سلام، كان من محرري القدس. هذا مستوى ورتبته أعلى، لما مستوى ورتبة من يرسل أولاده يعطيهم من المال ما يعطيهم ليدوروا في الشوارع ليؤذوا الناس وهم يركبون سياراتهم أو وهم يتباهون بمالهم وجاههم. ثم أرسله صلاح الدين عقب المعركة مع فرقة من العسكر إلى نابلس، ففتحها بالأمان، فولاه عليها حتى وفاته بدمشق في رمضان سنة 587. وفجع صلاح الدين بوفاته، وفجعت ست الشام بوحيدها، ودفنته في التربة المعروفة اليوم بالتربة الحسامية نسبة إليه جنوب سوق الخجة في نهاية شارع الثورة. إذا نزلتم الآن إلى شارع الثورة في نهايته موجود سوق الخجة، في الجنوب من سوق الخجة موجود قباب، ويوجد مسجد هناك اسمه مسجد الشامية. الآن سنشاهد بأن ست الشام كمان مدفونة هناك، يعني دفن ابنها هناك بعدين دفنت هي بالقرب من ابنها. هذا عن تربيتها لابنها. وأما رعايتها الضعفاء والفقراء فقد اهتمت ست الشام بالمشاريع الخيرية، وأنفقت وقتها وأكثر أموالها بعد تربيتها لابنها في خدمة الضعفاء والمحتاجين والمصابين والمنكوبين. نياله يا أخوان والله اللي الله بيكرمه بمال عريض، بجاه عريض، بسعب الوقت، بيصير بيفكر أنه أنا كيف بدي ساوي شيء مشروع خيري وبقيه في هذه الأرض قبل أن أموت؟ كيف بدي ساوي أنا مدرسة شرعية؟ كيف بدي ساوي مشفى خيري؟ كيف بدي ساوي مخبز خيري؟ مرة قال لي أخ طبيب وله مكانة وله سعة في الرزق، قال لي أنا انتبهت إذا نزلت على مشفى الأطفال، والآن أنتم إذا نزلتم على مشفى الأطفال تشاهدون أناسا يبيتون في الطريق المنصف أمام مشفى الأطفال أو على عتبة المشفى والرصيف. هدون خطية، يوجد أناس يعني جاءوا من محافظات أخرى أو من أطراف المدينة أو من أماكن بعيدة، ابنهم الصغير موضوع في مشفى الأطفال يعني في الحضانة أو عند يحتاج عملية معينة، لكن المشفى لا تستطيع أن تؤمن مبيتا للآباء والأمهات، هي تؤمن لهذا الطفل الصغير وأحيانا تؤمن لمرافق واحد معه، بس مرات يكون جاي اثنين ثلاثة من المحافظة البعيدة أو من المكان البعيد، فهدون وين بدون يناموا؟ بعضهم ميسورين فبيروح بيستأجر غرفة، بيستأجر بفندق، بعضهم له قريب في الشام فبيسكن، لكن بعضهم فقير وما عنده قريب في الشام، شو بيعمل؟ بيروح بيحط كرتونة بالأرض وبينام، بيحط جريدة وبينام، بيحط شرشف وبينام. فهذا الأخ فكر، قال لي والله أنا تفكرت بهؤلاء الناس، خطر لي يا أستاذ أنه نحن بدنا نأمن لهم مأوى لهؤلاء، بس إذا بدنا نأمن مأوى قريب مشفى الأطفال الثمن غالي. قال لي إذا منروح منشتري قطعة أرض في طرف المدينة بعيد ومنبني فيها هنجار كبير، ونقسم هذا الهنجار إلى مقاطع فيه غرف، وداخل كل غرفة يوجد مغسلة ويوجد يعني بيدي حمام صغير. قال لي وكل يوم الساعة 8 المساء 9 المساء منجيب باص، منركب هؤلاء الناس ومناخدهم، ما هنن بدهم بس يباتوا في هذه الليلة، منأخذهم إلى هذا المكان البعيد يناموا، وفي الصباح رد الساعة 7 الصبح بيجي باص بيرجعهم. فمنكون نحن خدمنا هؤلاء وما تكلفنا كثير، لأنه إذا بدنا نشتري بحول المشفى غالي جدا، أما إذا اشتريت قطعة أرض بعيدة وبنيتها وهي قطعتها بطريقة يعني بس إنه سرير مع مغسلة، سرير مع مغسلة وحمام مثلا، فبتكون أنت خدمت هؤلاء الناس. في ناس يا أخوان يستفيدون من عقلهم، من وقتهم، من جاههم، إنه كيف يخدمون الآخرين. هلأ في واحد بوقته الفارغ بيتفكر كيف بده يؤذي الآخرين، كيف بده يسرق أموال الآخرين، كيف بده يعتدي على أموال الآخرين، ما بيستوي هاد مع هاد. فست الشام كانت تفكر واهتمت بالمشاريع الخيرية وأنفقت وقتها وأكثر أموالها بعد تربيتها لابنها في خدمة الضعفاء والمحتاجين والمصابين والمنكوبين. وحينما انتقلت إلى دمشق سكنت في دار واسعة قبلي البيمارستان النوري، جعلت بيتها مقصدا وملاذا للخائفين من بطش الفرنج رجالا ونساء. كانت تقدم الصدقات لكل محتاج وتغدق في عطائها عليهم، مما يذكره عنها ابن كثير في تاريخه. كانت من أكثر النساء صدقة وإحسانا إلى الفقراء والمحاويج، تعمل في كل سنة في دارها بألوف من الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك فيفرق على الناس، حتى عرفت بين معاصريها بمحبتها للخير وإيثارها لأهله. إن لله تعالى عبادا اختصهم لحوائج الناس يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا هم منعوها أخذها عنهم ووضعها في غيرهم. إن لله تعالى عبادا حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم. إن لله تعالى عبادا اختصهم لحوائج الناس أولئك الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. نيالك إذا بتصير عنوان للخير، إذا واحد بده عمل خير بيقول أخي روح لعند فلان. نيالك إذا بتصير سبب بقضاء حاجات الخلق، إذا الناس عندها حاجة بيقول لك أخي شوف فلان بعينك. ويا بؤسا لعبد يصير عنوانا للشر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم، فسكتوا. ثم قال ألا أخبركم بخيركم من شركم، سكتوا. فقالها ثلاثا، ثم قام الرجل فقال بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، مين أحسن واحد بيناتنا ونسأل الله السلامة مين أسوأ واحد بيناتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه الترمذي. نيالك إذا بتصير الناس ترجو الخير عندك، إذا في مشكلة بالعائلة أخي شوفوا فلان بيساعدكم بيحل لكم إياها، إذا بالحي في مشكلة ناس ترجو الخير عندك، والناس يأمنون أن يأتيهم أي شر من قبلك. ما في شر بنوب، جارك بيحط مفتاح بيته عندك يأمن أي أذية، بالعكس هو يرجو الخير منك. الناس بتحط الأمانات عندك، خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، شركم الذي لا يرجى خيره. يكون واحد عم يحكي مع الثاني، خلينا نشوف فلان بيساعدنا بالقصة، بيقول له أخي هذا لا تعذب حالك، لا تعذب حالك، مو وش وش خير بنوب. وخيركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يقول لك يا أخي الله وكيلك بخاف منه، هذا الزلمة أعوذ بالله شرير، دير بالك يأذيك. مرات واحد بيقول لصاحبه، بيقول له شفتك ماشي مع فلان، بيقول له ايه، بيقول له دير بالك منه، هذا في له مشاكل، هذا بيوقعك بورطات، هذا شر واحد بيناتنا. نسأل الله السلامة، لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ست الشام صرفت وقتها في ثلاثة أمور: تربية ابنها، رعاية الفقراء والمساكين، قال والثالث محبتها للعلم. وأما محبتها للعلم وأهله وإنفاقها عليه، فقد أنشأت في دمشق مدرستين عظيمتين، هما المدرسة الشامية البرانية والمدرسة الشامية الجوانية. أما المدرسة الشامية البرانية وقد بقي منها اليوم جامع الشامية في سوق ساروجة، أنشأتها سنة 582 للهجرة. يعني قديش صلى يا أخوان من 582 للهجرة لهلا؟ صلى شي 900 سنة. تخيل ست الشام من 900 سنة إلى الآن عم تأتيها الأجور إلى قبورها، لساته جامع الشامية الناس تصلي فيه، ودورات القرآن فيه، وحلق العلم فيه. نيالك إذا الله بيجري على إيدك تساوي عمل خير، وبعدها إن شئت عيش وإن شئت فموت. ويا حصرتي عن اللي كان في مثل ست الشام، مئات من الثريات الوجيهات، في آلاف بس ما فعلوا شيئا، مضوا لا قيمة لهم. المدرسة الشامية البرانية أنشأتها سنة 582 للهجرة، تعرف بالمدرسة الحسامية نسبة إلى ابنها الأمير حسام الدين، وقد عينت فيها خيرة علماء عصرها، واشترطت عليهم ألا يدرسوا بمدارس أخرى لضمان تفرغهم وتلبية حاجة الطلبة من الاهتمام الكافي. قالت لهم بتدرس عندي هون بس ما بدرس بولا مدرسة، وشو بدك بعطيك راتب قد ما بدك، بس خليك من أجل أن تتفرغ لخدمة الطلاب. كان أول من درس في بها من العلماء الإمام الكردي الشهرزوري والقاضي شرف الدين ابن زين القضاة وغيرهما من العلماء، وقد أوقفت عليها أوقافا ضخمة من أموالها. يعني مو بس بنت المدرسة، أمنت النفقات التشغيلية، أوقفت عليها متاجر مخازن من أجل الريع بيرجع للمدرسة ليستمر التعليم فيها. وحتى تضمن الخاتون ست الشام استمرار ما أوقفته على المدرسة الشامية البرانية، ولكي لا يتعدى عليه أحد، أرسلت وكيلها إلى قاضي القضاة ليحضر إليها بدارها، فحضر ومعه 40 عدلا من أعيان دمشق ليشهدوا على أنها أوقفت أملاكها على تلك المدرسة. وبذلك ظلت المدرسة التي عرفت بالشامية البرانية قبلة للعلم والعلماء طوال العصر الأيوبي، واستمرت حتى العصر المملوكي، فخرجت الكثير من العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين. وأما المدرسة الشامية الجوانية فيذكر المؤرخ شهاب الدين النوري أن الخاتون ست الشام عندما لحق بها المرض جعلت دارها مدرسة ووقفت عليها وقوفا، كمان شافت حالها بدها تموت، قالت البيت اللي أنا ساكنته هذا لوجه الله تعالى بتسوي مدرسة، ومشان كمان بده مصاري هالمدرسة أوقفت أوقاف، قالت هي مشان تخدم هالمدرسة الجديدة. وكانت بمحلة العقيبة بدمشق، وقد درس بهذه المدرسة العديد من العلماء والفقهاء، أمثال شيخ الشافعية ابن قاضي شهبة، والشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ تاج الدين السبكي. هذه هي ست الشام، مربية لولدها، باذلة لبر المحتاجين، ومحبة للعلم وأهله. توفيت ست الشام بدمشق بدارها المقابلة للبيمارستان النوري سنة 616 للهجرة، ودعتها دمشق بجنازة مهيبة تحدثت عنها الركبان، فقد سار الناس وراء نعشها بالآلاف وهم يرددون الأدعية لها حيث دفنت فوق ولدها حسام الدين. ويقال بأن جنازتها كانت فريدة، إذ لم تشيع امرأة قبلها بمثل ما شيعت به. ليش شيعت هذا التشيع؟ لأنه غنية؟ لا، في كثير من أبناء من بنات الأثرياء وبنات الملوك وبنات الكبراء بيموتوا ما حدا بيدرى فيهم، ما لهم قيمة، لأنه قضت حياتها كلها وراء المراية والمكياجات، قضت حياتها تبحث عن سيارة فارهة تركبها، قضت حياتها تسافر من بلد لبلد تبحث عن لهوها ومجونها. لكن ست الشام قال سارت في جنازتها دمشق بجنازة مهيبة، وكانت من خيرة الأمهات الثريات الوجيهات الداعيات في عصرها، كما كان أخوها صلاح الدين من خيرة القادة المسلمين. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عار ولا التذكير فخر للهلال. مين أحسن، الشمس لما الهلال؟ الشمس أحسن. العلة لا بالذكر ولا بالأنثى، العلة بتقوى الله عز وجل. يلي بيتقي الله عز وجل كائنا من كان، كبيرا صغيرا عربيا أعجميا رجلا امرأة، هو الكبير. وهذه الثلاثة يا أخوان هي وظيفة عملية من الاطلاع على سيرة ست الشام: تربية الأبناء، وبر الفقراء، ودعم العلم والعلماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا.
أنار